التحقيق تحقيق الأمن الذي بتحقيقه يحفظ الدين وتحفظ الأعراض وتحفظ الأموال. ولا أريد أن أطيل عليكم، فأموال محاضرتنا في هذه الليلة عن التوحيد وأثره في تحقيق الأمن بفضيلة شيخنا الدكتور الشيخ مالك الظاهر القحطاني حفظه الله تعالى، وهو من طلاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مهجورا. وآخر المحاضرة هي أن يفتح مجال للأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم يا من أتيتم بسماع العلم والفقه في الدين في أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله، ألا وهي المساجد. سئل النبي عن أحب البلاد إلى الله قال المساجد، وسئل عن أبغض البلاد أو أكرهها عند الله قال أسواقها. وكذلك من جهة كون أفضل بقاع يقول ابن القيم البقاع التي تحضرها الملائكة، فحلق الذكر تحضرها الملائكة، وأي شرف للإنسان في نصف ساعة أو دقائق معدودة يحظى بشرف مصاحبة الملائكة ومقارنتهم في مجلس واحد مع مغفرة الله وتبديل السيئات حسنات، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث الحنظرية رضي الله عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يهدينا للعمل بالعلم مخلصين له الدين. عباد الله، إن سألت عن أحسر لحظة تمر على بني الإنسان فلعلك تقول هي لحظة وصدمة يتلقى فيها الإنسان هاتف يقول لقد فقدت أهلك كلهم وكانوا في سيارة واحدة لا قدر الله، وفقدت مالك كله. هذه حسرة؟ نعم. أعظم حسرة؟ لا. ثم حسرة ذكرها الله في القرآن في سورة مريم أعظم حسرة من هذه، بل هذه الحسرة أن يصدم الشخص بذهاب أهله كلهم وماله كله، والله ذرة في محيط أو قطرة في محيط تلك الحسرة. فاسأل إذن أين الآية التي تبين تلك الحسرة في سورة مريم؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هي الحسرة وما هي سببها؟ روى البخاري في صحيحه في تفسير الحسرة من قبل رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم، من قبل إيش؟ رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم. وخير ما فسر به القرآن السنة، خير ما فسر به القرآن السنة بعد القرآن. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يؤتى يوم القيامة بالموت، الله أكبر، بالموت يخلقه الله على صورة كبش أملح. سبحان الله، سبحانك يا رب على كل شيء قدير. الموت هذا الذي يخاف أحدنا على نفسه أول ما يسمع دقات غريبة في قلبه وضيق في نفسه يسرع للطوارئ ويعيش يعيش ومن حقه يعني طبيعة طبيعة. أو على ولده يشوفه مسخن يجري ما بيموت يجمع هذا الموت المهاب سبحانه كله يجمعه على صورة كبش جميل المنظر سبحانك يا رب. ويوضع هذا الموت بين الجنة والنار وترى الحديث في صحيح البخاري صحيح يوضع الموت بين الجنة والنار فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون. يشرئبون في لغة العرب أي يلتفتون بأعناقهم جهة الموت ويشوفوه ويعرفوه سبحانه. أتستغرب يا أخي في قول الله تعالى في مساكن أهل الجنة قال عرفها لهم قالوا فسرون إذا دخل أهل الجنة الجنة الله يجعلنا وياكم من أهلها. يعرف الرجل مسكنه في الجنة كمنصرفه يوم الجمعة إلى بيته. لو شفت إنسان يا أخي الفاضل لو شفت إنسان بالله طالع من صلاة الجمعة ماسك حذائي وين بيتي إيش حسيت تحس في عقله إيش في شيء كيف وين بيتي فيعرف بيته كل واحد من إذا صرف من الجمعة. قالوا فسروا كذلك إذا دخل الجنة من غير ملك يمسك بيده يقول ترى هذه نخلتك مرة كنت عند الإشارة تقول سبحان الله العظيم وبحمده هذه نخلة اثنين ثلاثة ألف لا هذا بيتك هذا يلهم مساكنه وحوره وزوجاته وخيامه في الجنة من غير ملك يدل عليها. والله على كل شيء قدير سبحانه. كذلك لما ينادون تعرفون هذا الذي بين الجنة والنار وهو الموت سبحان الله كل أهل الجنة معنا الجنة مئة درجة مليارات نعم ينظرون إلى الموت تعرفونه يقول نعم هذا الموت نعرف سبحان الله كيف ألهمهم. وينادي مناد يا أهل النار على مختلف دركات النار تعرفون هذا يقول نعم الموت وكل قد رآه بعد ما يشربون ينظرون عيبه. اسمع الآن كيف تتم الحسرة إيه نعم نسأل الله أن يعافينا من ذلك ويثبتنا على الإسلام والسنة قبل وفاتنا أي والله عباد الله. فيذبح الموت يا الله الموت يذبح والرجل من أهل الجنة حينئذ ينظر لأنه حينما قبل ما يذبح الموت يخرج كل إنسان من النار من أهل التوحيد عنده معاصي وكبائر يخرج يبقى من في النار الكفار اليهود النصارى المجوس الملاحدة نعم الوثنيون يعبدون الأصنام الهندوس إلى آخره إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. فبعد أن يخرج أهل النار نعم من الموحدين وقد هذبوا وطهروا من ذنوبهم يبقى أهل الشرك حينئذ ينظر المشرك إلى جهة الموت وإذا به يراه يذبح. هل يبقى له طمع في أن يستريح من النار من الموت؟ لا ما في موت. فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت وهنا الحسرة تقول خلود يا أهل النار فلا موت. حين يتحسر المشرك الكافر حسرة ما بعدها حسرة لا يقضى عليه بالموت فيستريح فيموت ولا يحيا حياة كريمة لا يموت فيها ولا يحيا. هل تفسير الآية لا يموت فيها ولا يحيا لا يحيا حياة كريمة ولا يموت فيستريح. وينادي الرجل حينئذ المشركين بعد العذاب الأليم يقول يا مالك يا خازن النار يعني ليقضي علينا ربك. يبكتوا فيقال لهم اخسأوا فيها اي والله يبكتوا اخسأوا فيها ولا تكلموا لما انه كانت تأتيكم رسلكم سواء كان النبي شاهد يكلم الناس أو ميت ويبلغ عنه العلماء وخطباء الجمعة ومثل هذه المحاضرة والكتب يبلغون عن الرسول. فكذب من كذب وصدق من صدق. أتعلمون أن هناك أناس يكذبون بالسنة ويقولون ليس هناك سنة، إنما نؤمن بالقرآن فقط عياذا بالله، والنبي يقول لا أنفي أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال حللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا أن في القرآن مثل معه. نعم، فكل من كذب بآيات الله أو بسنة رسوله أو كان وثنيا يدعو الأصنام أو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا يمكث في النار، فيرى الحسرة العظيمة يوم يذبح الموت فيقال وخلود يا أهل النار فلا موت. إذن هذا يدل على أن أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض الشرك بالله، وهو أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، بل أعظم من الزنا بالجارات المؤتمنات. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك، نسأل الله العافية. فجعل الإشراك بالله أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، بل أعظم من نكاح الأمهات وقتل الأولاد والأخوات، إنه الشرك فاحذره. فمن يؤمن بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا الذنب يأتي على صلاتك، يأتي على صلاة المشرك وصومه، ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولو كان مصلي في الصف الأول كل صلاة، يحج ويخرج الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام، لكنه دعا مرة واحدة ما تاب منها غير الرحمن، فدعا الرسول فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا عبد القادر الجيلاني أتوسل بك عند الله، حرم الله عليه الجنة أبدا وأحبط عنه عمله كله ولم يبق له حسنة لا صرفا ولا عدلا. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما هنا عند علماء الأصول تفيد العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يعني كل ما كانوا يعملون يحبط عنهم، صوم صلاة. إذن ما حكم تعلم هذا الذنب الذي يحبط العمل؟ فرض عين عليك أن تعرف الشرك، تعرف أنواعه، تعرف صوره حتى لا تقع فيه. سئل الإمام أحمد ما هو العلم الذي طلبه فرض عين؟ تعرف شو معنى فرض عين؟ يعني مثل الصلاة، مثل الصوم رمضان، فرض عين معنى إذا تركت طلبه تكاسلا كنت تحت الوعيد، إن شاء عذبك الله وإن شاء غفرك، كجملة المعاصي. وذلك لأن النبي قال كما في سنة ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم. فسئل الإمام أحمد رحمه الله نعم ما هو العلم الذي طلبه فرض عين؟ قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، تعلم التوحيد ما يضاده من الشرك الأكبر، ويضاد كمال الواجب من البدع، ويتعلم الكبائر حتى يجتنبها، الزنا والربا وشرب الخمر يعرف أنها كبائر. نعم، فهذا من العلم الذي يجب عليه طلبه. فما هو الشرك؟ انتبه، الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وليس هو ثلاثة أنواع خمسة أنواع. يقول ابن مسعود كما روى الدارمي في سننه: الربا 70 بابا، والإشراك بالله مثله. فكما يجهل كثير من النساء اليوم والرجال أبواب الربا، شوف المرأة الآن تنزل للسوق عندها بناجر دقة خليجية وزنها 50 جرام، تشتري بناجر دقة دقة يسمونها يابانية 30 جرام، يقول فرق الصناعة. والنبي إيش قال؟ قال: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، إلى أن قال: يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. فلا يجوز المرأة أن تبيع 30 جرام ذهب بناجر ب50 جرام بناجر، لا بد يكون 50 ب50، وتسلم البائع في نفس الوقت، ما تقول له نعم أعطني ويتوقع العقد معه وتأخذ الفاتورة وتأخذ الطقم بالسيارة وتجيب له الصراف ويصير بينهم باب، هذا ربا. لا بد يسلمها طقم الذهب، تسلم الفلوس يد بيد. ومن استدان من شخص 10,000 بعد سنة قال: تفضل هذه هدية قلم ب1,000 ريال، ربا كما بين ابن مسعود. نعم، فمن استدان من شخص فأعطاه هدية، فهذه ذريعة تأخير الدين مقابل تأخير الدين، فحينئذ تصبح ربا. إذن الربا أنواع كثيرة. من شفع لأخيه شفاعة، يقول: اشفع لي أبنقل أخوي، كم تعطيني؟ أعطيك 10,000. فراح لمدير قال: لا اشفع لفلان، خله إلى آخره، فأعطاه 10,000. في سنة الترمذي: من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا حسنه العلامة الألباني. إذن الربا أصناف، ليس نوع واحد. فكما يجهل كثير من الناس أنواع الربا وأصنافه، تجدهم يجهلون أنواع الشرك لأنهم ما درسوه وما تعلموا. قال ابن مسعود: الربا 70 بابا، والإشراك بالله مثله. إذن ما هو الشرك الذي تعلمه فرض عين حتى نجتنبه؟ قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، خرجه مسلم في صحيحه. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أنواع، لكن يرجع إلى 3 أقسام رئيسة. انتبه الآن: شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته، شرك بالله في ألوهيته. ما هو؟ هو مساواة غير الله بالله في العبادة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه تذبح له، حتى لو سمي توسل، حتى لو سمي توسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود قال: ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. اليوم وش يسمى الخمر يا أخوان؟ مشروب روحي، هو خمر نبي، هو خمر. نعم، فكذلك الآن الشرك يخرج بعض المشركين في بعض القنوات في خارج هذه البلاد، يغزون فكر أهل هذه البلاد ليفسدوهم، يفسدوا عقائدهم، يسمون الشرك دعاء الأولياء والذبح لهم النذر، يسمونه، يقول هذا توسل يعني. أنا ما طلبت من الولي ينزل المطر، أنا عارف أنه ينزل المطر هو الله، إلا يشفيه هو الله، إلا يدفع الضر هو الله. لكن أنا أريد من هذا الولي في قبره لما أدعوه وأذبح له وأعطوه حول قبره أتقرب له ليشفع لي عند الله فيشفي مريضي. نقول تسمي هذا إيش؟ يقول توسل. نقول هذا لا تسميه توسل، هو عبادة لصاحب القبر بالذبح بالنذر بالدعاء، والعبادة لا تكون إلا لله. العبادة حق محض لله، لأنه وحده الذي خلق رزق. آمنا في أوطاننا من خوف وأطعمنا من جوع سبحانه وتعالى، وخلقنا فأحسن خلقنا، لا شريك له في الخلق ولا التدبير ولا الرزق ولا التدبير والإحياء والإماتة. كذلك لا يجوز أن يكون له شريك في العبادة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ما معنى ختم الآية بقوله أفلا تتقون؟ ما دامكم يا كفار قريش، يا من تعبدون اللات والعزى أخرى وتعادون الرسول محمد آخر الأنبياء، تقرون بخلق السماء والأرض من قبل الله وحده، والرزق بيده، وتدبير الأمر بيده وحده لا شريك له، فاتقوا الله واعبدوه وحده لا شريك له. هذا معنى أفلا تتقون. نعم، فهذا هو شرك الألوهية، إذ أن معنى توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به العابد. وضده الشرك، مساواة غير الله بالله في إلهيته بالذبح لغير الله، النذر لغير الله، ولو سمي توسل. نعم، فهذا هو الشرك في إلهية الله. إذن إذا قال الإنسان يا بدوي اشفع لي عند الله صار مشرك بالألوهية، لأن الدعاء عبادة. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول. فإذا كان الدعاء عبادة حتى لو سمي توسل فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الله. القسم الثاني شرك بالله فيه، وهذا النوع من الشرك الأول هو الذي كان يصنعه كفار قريش، وبعث النبي لينكر عليه، وكل الرسل بعثوا لينكروا هذا الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله أفردوه بالعبادة لا تشركوا به شيئا، واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. القسم الثاني شرك بالله في ربوبيته. مما عجبت يا إخواني أن أبو جهل وأبو لهب أقسم بالله ما جرأوا على ما جرأ عليه رجل خرج بعض القنوات الفضائية اسمه الحبيب الجفري. أبو جهل أبو لهب الذي سألت من خلق السماوات والأرض من يدبر الأمر، وش يقولون أبو جهل أبو لهب؟ يقولون الله. خرج هذا اللي يسمونه الجفري الصوفي يسأل أو يقول ترى هناك أربع أقطاب أولياء يديرون الكون، يديرون الكون، يدبرون الكون مع الله سبحانه وتعالى، أإله مع الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون. إذن الشرك في الربوبية مساواة غير الله بالله في الأفعال، في الأول في العبادة كمن يذبح للولي يدعو النبي يا رسول الله، هذا شرك الألوهية. الثاني الربوبية، أن يقول هناك من يخلق خلق الله، وذلك في الجفري يش يقول أيضا، يقول الولي يقدر يخلق في بطن الأم ولد من غير أب، لا إله إلا، لكن الله خلق عيسى من غير أب، أمره إذا قال شيء بشيء كن يكون، كيف يعني؟ قال والولي عنده قدرة يوزع أراضي الجنة بين الناس كيف يشاء، سبحان الله، يعني يعطي هذا أرض شارع شارعين وهذا، سبحان الله، في الجنة في الجنة، ولا يملك أمر الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا شرك في الربوبية، نعم. ومن ذلك الطيرة شرك، يكون أكبر إذا اعتقد أن النحس يستقل ببره من دون الله. الثالث شرك بالله في الصفات، كمن يعتقد أن الكاهن يعلم الغيب أو الرسول محمد يعلم الغيب، مع قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل يعني لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن حتى الرسول لا يعلم الغيب، فكيف يعلم الكاهن والعراف والساحر؟ يوم القيامة من شفقة النبي على أمته يقول النبي أمتي أمتي، فيقول الرب لا تدري ما أحدث إيش بعدك، فيقول سحقا سحقا. فإذا كان النبي لا يدري بعد موته ما أحدث الناس بعده إلا بقدر ما علمه الله من أشراط الساعة، كما قال من أشراط الساعة يكون البخل بالسلام، لا يكون السلام إلا المعرفة. ورأينا هذا، كان مر بجانبي شخص قال للإنسان السلام عليكم، يعرفك، صار السلام ليش؟ للمعرفة. هذا موجود، هذا موجود، لكن علم الواحد المعبود الرسول أشراط الساعة الصغرى، أشراط الساعة الكبرى سبحانه وتعالى، خروج الدجال، لكنه سبحانه وتعالى ما علمه كل التفاصيل التي تقع بعده بكل شيء، علمه بقدر ما أراد أن يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال إنك يا محمد لا تدري ما أحدث إيش بعدك. فإذا كان النبي لا يعلم الغيب، فكيف هذا الكاهن والساحر والعراف يعلم الغيب؟ فاحذروا عباد الله زيارة الكهنة في أوكارهم، فإنهم يتلاعبون بعقول الناس ويأخذون أموال طائلة سحر، وعندهم قرناء من الشياطين، يأتيهم المبتلى فيقول له محفظتي فقدتها، فلوسي أضعتها، يقول إيش اسم أمك؟ إيش تبغى باسم أمك؟ إيه، بيسأل القرين، والقرين يسأل القرين إلى أن يقول له ضاعت المحفظة في مكان كذا. هو لا يعلم الغيب، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لكن النسبي، هذا القرين يسأل هذا القرين، يقول النبي من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب من سأله ولم يصدق، لكن من باب حب الاستطلاع يعني، لا تقبل له صلاة 40 يوم. ولكن حذر العلماء من هذا، هذه المجلات التي تسمى بأبراج الحظ، اللي فيها آخرها أبراج الحظ، برج العقرب، الأسد، الميزان، السرطان. فإذا اشتراها الإنسان وفتح الصفحة، انتبه الآن، ووافق البرج فيما يسميه ولادته، أنا من أصحاب برج السرطان، وبدأ يقرأ يقول بس تطلع يشوف تتعرف على صديق حميم، ما أن توطد العلاقة بينكم حتى تنشب فتنة بينكم يتدخل فيها بعض المحسنين فيصلح بينكم، يجيب أشياء عامة يعني حتى ممكن صدق. فمن فتح هذه الصفحة يبي يستطلع، لا تقبل له صلاة 40 يوم، يكون من جنس من زار الكهنة وسألهم ولم يصدقهم، وحينئذ سد الذريعة أن لا تفتح الصفحة هذه، ولا تشتري المجلة اللي فتح الصفحة هذه، ولا تزور كاهن ولا عراف ولا ذكر الاستطلاع. أما ما فعله النبي مع ابن صياد والذي خرج حديثه البخاري فإن النبي كان قد دكته وأذله وكشف ستره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الصحيح بن صياد لم يكن هو المسيح الدجال، إنما على الصحيح أنه كاهن الكهان. فقال لابن صياد: خبأت لك خبأ في رأسي، ما خبأت لك في قد علم الغيب. فقال: الدخ. قال: اخسع عدو الله، لن تعد قدرك. الشياطين يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء فيسرقون السماء، فتخطفهم الشهب. فهذا الشيطان كما قال بعض الفقهاء سمع في السماء أن الرسول سيخبئ له الدخان، لكن ما سمعها كاملة، استرق السمع السماء الدخ، ما قال الدخان إلا حرقه الشهاب، فطلعت إيش اللي تحته؟ دخ انحرك، فوصلها لابن صياد الكاهن دخ، فكشفه النبي وبكته، فقد اخسى عدو الله لن تعد قدرك، يعني فلا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. من ألحد في صفات الله كالجهمية فقد عبد هواه وكفر بما مولاه الذي خلقه فسواه. قال الإمام أحمد: الجهمية كفار، وهم الذين يقول القرآن مخلوق ويقولون لم الله ليس بسميع ولا بصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فمن حرف الصفات فقال: استوى استولى، ينزل الله في الثلث الأخير تنزل رحمته، فقد ابتدع ومذهب الأشاعرة. وهذا من الإلحاد في صفات الله وأسمائه. إذن توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من أسماء وصفات، وإثباتها كما جاء بها القرآن وحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، سواء كان متواتر أو أحادي، لا فرق بين الأحاديث، كلها مقبولة سواء متواترة أو كانت أحادية. فالنبي أرسل معاذ اليمن وهو واحد بالعقيدة، علمهم التوحيد صلى الله عليه وسلم. فلا تنكر الأحاديث من أجل أن أحاديث أحاد، بل أن الأحاديث واحدة. قال الشافعي: إذا أتاكم قول الرسول وتكلم بكلام يخالف الرسول فاعلموا أني مجنون. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن الحق في صدور الرجال أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم بالهوى، بل أنك تقدم الدليل الشرعي من كتاب السنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. نعم، وأجمعت الأمة يقول الشافعي من عند رسول الله أن من تبينت له سنة أنه ليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. عباد الله، فإذا عرفت أن الشرك ثلاثة أقسام: شرك الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات، فهو ينقسم باعتبار مآل صاحبه إلى قسمين: شرك أكبر كما تقدم، وهو الذي يخرج بالكلية من الملة ويخلد صاحبه في النار وتحبط عنه الأعمال. القسم الثاني: شرك أصغر، وهو ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، كمن حلف بغير الله أو تصنع للناس رياء وسمعة، أظهر العمل الصالح يثني عليه الناس. نعم، أو قال: لولا مهارة السواق سواق الطيارة لكنا ارتطمنا بالأرض، لولا الله ثم. نعم، فهذا يسمى بالشرك الأصغر كقولهم: والنبي وحياتي، وحياة النعمة، كل ذلك شرك. بل يقول والله ورب الكعبة. روى مسلم عن عمر قال سمعنا الرسول في سفر ونحن نحلف بآبائنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت صلى الله عليه وسلم. فالحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله، فإذا حلف بالرسول معتقدا أن الرسول يعلم الغيب فهذا مشرك شرك أكبر مخرج من الملة، وإذا حلف وهو لا يعتقد ذلك فهذا شرك أصغر. ومن ذلك الرياء، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فسمى الرياء شركا وليس بأكبر. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يحج ليقال حاج. يقول ابن القيم ومن الحجاج من يقف على الصفا والمروة ويرمي الجمرات وقلبه معلقا عند أهله يذكرون بخير عياذا بالله. فمن حج لله فلم يرقف ولم يفسق رجع فهيئته يوم ذات أمه. فهذا الشرك الأصغر والذي هو تحت المشيئة، فجملة الكبائر إن شاء عذب الله صاحبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى، ولا يخلد صاحبه في النار إلا الشرك الأكبر الذي فيه دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر بغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أثر التوحيد في البلاد والعباد؟ تحقيق الأمن. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خرج البخاري بصحيح أن هذه الآية لما نزلت على الصحابة شق عليهم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس يعني كما تظنون، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هو الشرك. فأي دولة مثل الحمد لله دولة المملكة العربية السعودية تقيم التوحيد تمنع الشرك، بمعنى لو جاء واحد يبني ضريح في مسجد تسمح له الدولة والأوقاف؟ لا، يقبض عليه. فدولة تحارب إيش؟ الشرك وتقيم راية التوحيد. ففي نظام الحكم في الدولة المملكة العربية السعودية تقوية جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة، ومنهج الحكم في القضاء الكتاب والسنة، هذه أحد المواد. نعم، واحد مواد الحكم نظام الحكم حماية الحرمين وحراسة الحجاج ليحجوا بيت الله والمعتمرين مطمئنين، ولذلك حصل الأمن لنا، فعلت مرتبة بلادنا في المركز الأول والحمد لله في 20 دولة مشهورة عالميا، فتقلدنا أعلى مركز أمني. وتعلمون السبب عباد الله، الله آمن قريش من خوف مع كونهم مشركين في أي شيء. قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكان الرجل من قريش والرجال يذهبون في قافلة لجلب البضائع من اليمن ومن الشام، في الصيف يذهبون إلى الشام لأن برد الشام قارس، يذهبون في الصيف يجيبون البضائع من الشام وفي الشتاء إلى اليمن. سبحان الله، تأتي القافلة معمرة بالبضائع والقراصنة من فجار العرب من اللصوص، يشوفون القافلة معرّة، أول ما يحسون أنها من أهل مكة قريش يجيهم رعب، ما يهجمون عليها. سبحان الله، ليش؟ لأن كفار قريش يحمون البيت الحرام، فالله امتن عليه قال آمنتكم من خوف فجعلت اللصوص لا يعتدون عليكم في قوافلكم، فآمنتكم فلماذا لا تعبدوني وتفردوني بالعبادة؟ من الله عليهم بهذا. إذا من الله على كفار قريش بالأمن لحفظهم البيت الحرام، فكيف حكومة اليوم ما وضعت 360 صنم حول الكعبة ككفار قريش؟ وضعت في الحرم هيئة تمنع الشرك وتمنع أي قضايا إجرامية كمس الرجل بجنبية ويقبض عليه، وطهر البيت ونظفته من الرجس من 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 من, من الأوساخ والأخذار، وطهر بيتي نعم للطائفين والعاكفين ركع السجود. أليس من باب أولى أن تحمى هذه الدولة بالله؟ أبرهة حاول يغزو الكعبة، لما قرب من الكعبة وش صار؟ سلط الله يطير أبابيل. فلأن يحمينا إن شاء الله رب العالمين وولاتنا نعم يرفعون رؤوسهم بالتوحيد وينكرون الشرك وينكرون الإلحاد ويقبضون على من تجرأ على رسول رب العباد بالسب أو لزوجه عائشة يسجن وينكل به، دولة تنصر العقيدة والتوحيد، أليس واجبنا أن نشكر له بالدعاء ولا؟ يا عباد الله انظروا من حولنا، لما خالفوا الرسول في التعامل مع ولاة الأمر ضاع التوحيد عندهم وضاع أمر الدين والدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد، وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم إيش؟ بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. شف لماذا عطف السمع والطاعة على تقوى الله؟ تقوى الله أعلاها التوحيد، لا يمكن إقامة التوحيد في البلاد ولا الإسلام إلا بجماعة، ولا تكون الجماعة إلا بإمام، ولا يكون إمام إلا بسمع وطاعة. فإذا تمرد الناس على حكوماتهم وقام فيهم من يؤزهم لكراه ويزع الكراهية على حكوماتهم ويخرجهم في الشوارع يرفعون راية العصيان والمظاهرات، سلمية سلمية أو همجية همجية، وش يكون في الأخير؟ تفرق، دماء كما رأينا في سوريا، 700 ألف جثة لا أقاموا دين ولا دنيا، في اليمن، في مصر، في تونس، والسعيد من اعتبر بغيره، والشقي من كان هو عبرة لغيره. فالنبي نصح في حفظ التوحيد، حفظ التوحيد نعم نصح، لأن حفظ التوحيد يحتاج إلى وسطية، يعني العمل بإيش؟ يعني عمل بالوسطية في الدين وهي اتباع الرسول، هذا حفظ التوحيد. فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي متبعين عدول. فحينئذ أثر التوحيد حفظ الأمن بالعبيد، فلو أنه وقع الشرك ونصبت الأصنام وأمر الناس بعبادتها لضاع أمر الدين والدنيا. طيب التوحيد ما يحفظ إلا بولي أمر بعد فضل الله، فإذا الناس حرشوا على أولاد أمرهم نعم وصارت المقاتل والمجازر سيضيع أمر التوحيد وينشغل الناس بالدماء كما حصل حولنا. ولذلك أفتت اللجنة أفت الشيخ بن باز عندما سئل عن بعض الجماعات التي تفرق صفنا وأنتم لا تشعرون، أنا أعلم أن بعض الناس جهلا ينتمي إليهم، قد يكون ينتمي إليهم لأنه محسن الظن لا يعرف بدراسة مثل شيخنا بن باز واقعه. سئل الشيخ بن باز عن بعض الجماعات التي بقاءها يؤدي إلى ذهاب التوحيد والله، كيف؟ أنا أقول لكم الآن كيف بعد ما تسمعوا فتوى الشيخ بن باز. سئل الشيخ بن باز عن جماعة الأحباب أو التبليغ آخر فتاوى، ليس الفتاوى الأولى كان يسهل الخروج معهم يراهم دعاة إلى آخره، نتكلم عن آخر فتاواه مؤرخة والحمد لله. سئل الشيخ بن باز عن جماعة الإخوان والتبليغ والأحباب اللي يطرقون الباب ويقول يخرج معنا في سبيل الله، قال هي من الفرق الهالكة الإخوان والتبليغ. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. أصل البقاء في طريق الصراط المستقيم هو أن توافق أهل الصراط وهم أهل السنة والجماعة في أصولهم الكتاب والسنة فهم السلف. فإذا تركت هذا وصرت ترجع لإيش؟ يرجع الشخص في جماعته للأهواء والآراء والأقيسة والتقليد الأعمى ويخالف النصوص الشرعية ويجعل ذلك طريقة يتقرب بها إلى رب البرية، يحصل بالفراق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هي نختم محاضرتنا هذه بالتحذير ممن يكون حجابا عن الاستمرار على التوحيد ويحدث الفتن في البلاد والعباد، مثال جماعة الإخوان والتبليغ والسورية لا شك. قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. يا جماعة الإخوان، لماذا سميتم نفسكم جماعة الإخوان؟ أجيبون، يقول: لأننا عند البروتوكولات ننتسب فيها إلى حسن البنا. طب بالله عليك أي أولى، أنكم تنتسبون للرسول والصحابة لتكونوا من أهل الجنة أو تنتسبوا لحسن البنا؟ بالعقل يعني، أجيبوني يا أخوان. رسول، هل الرسول أمرنا أن نخرج على ولاة الأمر إذا ظهرت منهم معاصي وظهرت منهم منكرات، ولا أمرنا بالصبر والنصح سرا لهم؟ أجيبوا، الصبر والنصح لهم سرا. فقال النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد شبر مات مثل جاهلية. إذن هل طريقة الإخوان بالتحريش على الحكومات طريقة أصابوا فيها السنة ولا خالفوها؟ خالفوها، ثورات، مظاهرات. قال لي: من كان له نصيحة لدي سلطان فلا يبدي علانية في تويتر ويحرش الناس على ولاة أمره، حرام، ما يجوز. فقد سمع أبو بكر رجل يحرش على ولي الأمر يقول: انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الشاب فاسق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الله أكبر، لأن سلطان الله في الأرض تقام بالحدود. إذا هزيت هيبته وقلت ويفعل حرشت الناس عليه وسقطت هيبته، ضاع أمر البلد وخرجوا على ولاتهم وسفك الدم الحرام. قال النبي: لا ترجعوا بعد كفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، صح ولا؟ فجاءوا يشتكون لأنس ظلم الحجاج، الحجاج قتل العلماء، الحجاج فعل وظلم. فقال لهم أنس خادم الرسول: اصبروا، لا تخرجوا بلسان ولا بسنان ولا تحدثوا الفتن بين الطغاة والعوام، اسكتوا فإني اصبروا، فإني سمعت النبي يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. إذن هل علاج معصية ولي الأمر بالخروج عليه ولا نصحه سرا؟ واضح. إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر ما حكمه؟ حرام بالإجماع ولا؟ نأتي الجماعة التبليغ. لاحظ العلماء بعد دراسة عليهم وكانوا يسهلون في أمرهم أنهم يبتدعون في طريقة الدعوة. كيف؟ المأمور بالدعوة إلى الله هو الذي يدعو على بصيرة وعلم. فإذا صار يقول التبليغي: أنا أجمع كثير من العامة يخرجون يدعون إلى الله وهو لا طلب علم ولا يعرف شروط الصلاة ولا يعرف الشرك من التوحيد ولا يعرف البدعة من السنة، فاقد للعلم، فكيف فاقد الشيء يعطيه؟ قال الخطيب البغدادي والذي قال بالنقطة: كل من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال عليه بالعلم، ما عمل عامل في حقل الدعوة، في حقل التكفير، في حقل ما عمل بغير علم في حقل الدعوة مثلا، إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح. صدق. كنت مرة أنا في أطراف بلاد الشام، فقام رجل من جماعة التبليغ يقول بيسوي بيان، هو ما طلب العلم يا أخوان. يقول في البيان: قال الله تعالى وقد كذب الله على الله ونسب إليه ما لم يقل. يقول الله تعالى: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. فأسكته، قلت هذا الله، يعني جيت لناس على الفطرة فلاحين وخرجت من المسجد وقد جعلتهم زنادقة مشركين، لأنهم يعتقدوا بعد ذلك أن غير رب العالمين ممكن يقول للشيء كن فيكون، فكانوا على عقيدة الفطرة، أفسدتهم بجهلك. فالذي يدعو إلى الله بجهل لا يعرف حديث موضوع ولا صحيح ولا ضعيف، يفسد أكثر ما إيش ما يصلح. لذلك آخر فتاوى الشيخ بن باز: لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ. وهذا كلام الفوزان، وهذا كلام ابن عثيمين. ابن عثيمين كان يسهل أول مثل الشيخ بن باز، يقول دعاة وكم نفع الله بهم، ثم لما جاءهم التقارير والدراسات قالوا لا يجوز الخروج معهم. نعم، ولذلك لا تراهم يجلسون في حلقات العلم، لا يدرسون الفقه ولا التوحيد. بل أنه زارتني هذه الجماعة في مكتبتي فقلت لهم: إذا رأيتم الناس يشركون ويطوفون حول القبور في بنغلاديش وخرجتم لها وشفتوه تنكرون الشرك؟ قالوا لا. وش تسوون؟ قال: نأمرهم يخرجون معنا. بعد ما يخرجون معكم تنكرون الشرك؟ قالوا لا. وش تسوون؟ يقول يزورون معنا الناس. طيب مشرك يدعو الناس للصلاة هو مشرك برب الأرض والسماوات؟ كيف يا أخي هذا الكلام؟ تقرون الشرك ولا تنكرونه؟ كيف الله يوفقكم؟ ما تعملون عمل الأنبياء من إنكار الشرك؟ سبحان الله العظيم. ثم يأخذون الجاهل ويقولون له: البيان عندك بكرة. ويجي يقوم مسكين إن شاء الله ناظر الناس أول مرة ما يعرف شيء، يقول كيف؟ يقول الله يفتح عليك. العلاقة بين جماعة الإخوان والتبليغ، أن جماعة التبليغ صارت قنطرة لجماعة الإخوان. كيف؟ أنا أقول لكم كيف. لو جئت إلى عربيد في مقهى خمر حشيش قلت تعال فجر نفسك، فجر السفارة الفلانية، مسك الحذاء وطقه قال المطوع ذا فجر نفسك، لكن يأخذ التبليغي وتعال اخرج في سبيل الله. نعم، الجنة والحور إلى آخره. إذا أظهر الصلاح والروحانيات هنا صار أرخص له جهل، فقال له تبي الجنة خذ الحزام الناسك وفجر تعانك في الحور وتسافر بك إلى دار الحبور ويرضى عنك الواحد الغفور. والله يقول، والله يقول جيب الحزام فجر فجر. فحينئذ صارت هذه الجماعة أرض خصبة لزرع التكفير، قنابل موقوتة من جهلهم، لا يلزمون العلماء ولا يأخذون عن الراسخين من العلم من أهل الحلم والحكمة، فتورطوا الناس في مناهجهم التي خالفوا بها التوحيد وأفسدوه. أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سئل الإمام أحمد: أية أحسن، الصوم الصلاة الاعتكاف أو أحذر من أهل البدع؟ قال: عند التحذير من أهل البدع أعظم من الصوم والصلاة، لأنك صمت صلت نفسك، لكن تحذر من أهل البدع حتى الناس لا يتورطوا في طريقتهم التي انحرفوا بها عن خطة السنة والجماعة خير لك ولنفسك ولغيرك. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يقولون الحق ولا يخشون بالله لومة لائم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ فضل.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله عنا وعن الجميع جميعا. هنا سؤال يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طيب السؤال. الطريقة الصحيحة أن تطلب العلم أولا وتعرف التوحيد وما يضاد من الشرك، تقرأ كتاب ثلاث أصول كتاب التوحيد على العلماء وعلماء الفقه، ثم بقدر ما سمعت من المشايخ تبلغ الناس، تقول الشيخ بنا قال كيف وكيف وتبين، فإما أن تكون عالم أو تكون قاصد كما كنت. قال الإمام أحمد ما أحمد الناس مصدر تحفظ كلام العلماء وينشره بين الناس نعم ولا يفهم أو يكون عالم يستنبط من النصوص. إذن لابد أن يخلص دينه لله ويطلب العلم ثم على قدر ما تعلم وتأصل يبلغ من دين الله، لكن لا يتصدر بالتدريس إلا وهو على قدرة علمية. قال الشافعي تصدر الحدث فاته خير كثير. إذا حصل أن يحرص المدرس وكذا وما بعد بنى نفسه علميا فسيترك السماع من العلماء ويتكبر ويفشل، فلا بد أن يبني نفسه أولا قبل أن يصدر بتدريس وتعليم إلا بقدر ما يحتاج الناس إليه من قراءة كلام العلماء عليهم بإخلاص ويقين. نعم. من يجاهد في هيئة كبار العلماء لا عقل له، انظر لفتاويه أليس عليها نور النبوة بالأدلة، شيخ بن باز أصحابه بعده الشيخ الفوزان العلمين هم يزهدون في العلماء ليش؟ لأنهم ينكرون على الخوارج إخوان المسلمين التبليغ، فصاروا يزهدون فيه ويرغبونهم في مشايخهم الذين يريدون الفتنة به. شوف مثلا الذين يسمونهم يشتركون في مسلسل سواعد الأشعار، عدنان عرعو والثاني، هل كلهم دول جيش الناس يخرج عبد الأمر في بلدانه؟ وش استفاد منه؟ وصاروا يزهدون في علماء يقولون يعني ما عندهم كلمة الحق، ما يفقهون الواقع. طيب يلا يا أطباء الواقع، وش سويتون النبي الأخير؟ قتل الناس بفتواكم، أهلكت البلاد والعباد، استفدنا منكم شيء؟ شوفوا الآن أنتم في فنادق فخمة وسيارات، وتركتم من الثكالة والمشردين، والآن بعضكم معتذر اعتذار بارد بارد. إيش يقول واحد منهم المعتذرين؟ يقول أنا كنت متشدد مع الشعب السعودي. شو الكلام ده؟ فصل، قل كنت أفتيهم بالقتل من غير دليل، كنت أفتيهم بالجهاد، بين إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآن هذه ميت زوجها وهذا ميت ولدها، 700,000 جثة في سوريا من هؤلاء الذين صاحوا بهم الجهاد الجهاد، وهم قاعدين في أفخم الفنادق ويضحكون ويلعبون في مسلسلات سعد خاء كورة ويضحكون، والناس ثكالة بدمائهم وفقدوا وظائفهم وفقدوا دينهم وهم جالسين يضحكون. نسأل الله العافية. فأنصحكم عباد الله بلزوم علمائكم، الشيخ الفوزان المفتي العام المملكة العربية السعودية، والاستفادة من علمهم وترك هؤلاء اللي يزهدون في العلماء يقولون ما يقولون كلمة الحق. يلا كلمة الحق يستعينون بها كلام عدنان عرور، اخرجوا جهتها هذه كلمة باطل. ايش كلمة الحق يعني؟ عبد الله بن عكيم قال وددت ألا يكون لي يد في دم عثمان. قال أنت قتلت معه؟ قال أنا كنت أذكر مثالب عثمان، هذه يسمونها كلمة الحق، وهيج الناس حتى قتلوا عثمان، فمن أسباب قتل عثمان ما كنت أذكره في المجالس من أخطاء أراها لعثمان حتى هاجوا عليه وقتلوه. هذه كلمة الحق؟ الفتن تهيج على ولاة الأمر، هذه كلمة الحق. اتقوا الله، اتقوا الله في الناس، سكروا الدماء، استهدوا بالله وطمئنوا أنفسكم ومن يسمعكم أنكم اتبعتم الرسول نصركم الله، اتبعتم الرسول بأن تسمعوا طيعة أمركم، فادعوا لهم بظهر الغيب. حينئذ قال الله إن تنصروا الله ينصركم، ما ينصركم الله بالفتن، ما ينصركم الله بالتفرق بالدماء بالتحريش، الله يكره الفتن سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، لا في تويتر ولا في الجمعة، لا تلويحا ولا تصريحا، ويسبون فتن. قال وليذهب إليه وليسير إليه فإن قبل منه فذاك لقد أدى الذي عليه. اللهم اجمعنا على السنة وأمتنا على ما مات عليه سلف الأمة الرسول والصحابة، واجعلها مذهب السلف، وابعد عن مذهب الإخوان والتبليغ والأحباب على منهج الرسول والصحابة
الشيخ بن باز العثيمين ما كانوا إخوان ولا كانوا تبليغ، ليش ما قعدوا مع إمام التبليغ الشيخ بن باز الأحباب؟ ليه قاعدين مع العلم يعلمون الناس وتركوا خروج التبليغ هذا الجهل؟ ليش تركوهم؟ لأن عرفوا أن هذا منهج ضال يدعو الجهال لأن يتكلموا في العلم وهم ليسوا بأهل فيفسدوا أكثر من يفسدوا. ليش ما كان الشيخ باز إخواني فصار ينابذ الحكام ويحرش الناس يخرجوا للشوارع مثل ما سووا في مصر والشام واليمن؟ لأن هذا مجهل فتن وضلال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.